بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بعد أن راجعنا إلى أدلة وجوب إيقاع الذبح في خصوص يوم العيد وأدلة الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير وأدلة من نسي الذبح في منى يوم العيد تذكر في مكة إلى غير ذلك من الأدلة في المسائل المحيطة بمسألتنا. الآن لا بد لنا أن نرجع إلى المسألة التي كانت بيدنا وأجلنا التصميم النهائي فيها إلى بعد هذا التطوال، وهي مسألة أنه لو عجز عن الذبح في منى يوم العيد وكان قادرا على الذبح في منى في غير يوم العيد يؤجل، أو الذبح في يوم العيد ولكن لا في منى، في خارج منى، فأي منهما يرجح؟ يعني بعبارة أخرى، إذا وقع التزاحم بين رعاية شرط المكان ورعاية شرط الزمان في الذبح، فرعاية أي منهما يرجح؟ هذه كانت هي المسألة الأصلية التي كانت بيدنا، ووجدنا بأن أدلة المسألة مترابطة بأدلة الزمان، أدلة الترتيب إلى غير ذلك. فهذه الأبحاث جرتنا إلى هذه المسائل الأخرى لكي نرجع بعد ذلك إلى هذه المسألة الأصلية. الآن بعد أن أصبحت كل أدلة هذه المسائل المحيطة تحت نظرنا، يمكننا أن نرجع إلى هذا البحث فنقول: أما أدلة المكان، يعني شرط المكان، شرط كون الذبح في منى بالذات، فكانت واضحة نسبيا، وإن كان جملة من الروايات كانت ضعيفة السند، ولكن وجدنا روايتين تامتين سندا من أبواب أخرى، رواية بحث الصد من في أبواب بحث الصد، ورواية أخرى من موضع آخر تامتين سندا دلتا ولو بالدلالة الالتزامية مو بالدلالة المطابقية، لأنهما لم تكونا مباشرة بهذا الصدد، بصدد بيان شرطية كون الذبح في منى، ولكن بالدلالة الالتزامية عليكم السلام ورحمة الله. مثلا إحدى الروايتين كانت تقول بأنه المصدود بل يبعث بهديه إلى منى، فيذبح في منى، وبعد أن ذبح في منى هو يخرج من الإحرام مثلا، مما يدل على أنه الذبح لا بد وأن يكون في منى في غير المصدود بالأولى. إذا كان المصدود يشترط بشأنه أن يوقع ذبحه في منى بالنيابة عنه، فكيف بغير المصدود؟ هذا الإنسان بالأولوية واضحة. الرواية الأخرى كانت تقول بالنسبة إلى من بلي ضيع الهدي مالته، ضاع هديه، فواحد آخر لاقي هذا الهدي وذابح عنه، فالإمام أجاب بأنه إذا ذبح عنه في منى فيجزي، أما إذا ذبحه عنه في غير منى لا يجزي. هذا هم بدلالة الالتزامية واضح بأنه لا بد أن يكون الذبح في منى. إذن فأدلة وجوب كون الذبح في منى كانت واضحة، وأما الروايات التي مباشرة تدل على ذلك كانت ضعيفة السند، ما كلها أو أكثرها، ولكن على الإجمال توصلنا إلى هذه النتيجة سابقا بأنه لا بد أن يكون الذبح في منى. ولكن إذا عجز عن الذبح في منى، إن قلنا باشتراط الزمان عجز في هذا الزمان، إن قلنا بكون الزمان أطول ففي هذا الزمان الأطول، المهم أنه إذا عجز عن الذبح في منى في الوقت المقرر له شرعا على الإجمال، لأنه هم بحثنا بعد ذلك أنه الزمان في أي زمان، والآن هم راح نقول بأنه إذا رجعنا إلى الزمان فالزمان شنو أدلة الزمان كانت ضعيفة، فتوصلنا إلى احتياط وجوبي لا إلى فتوى. ولكن إجمالا قلنا بأنه إذا عجز عن الذبح في منى، فإذا كان وجوب الذبح في منى شرطا في صحة الذبح للإنسان المختار فحسب، كان الإنسان العاجز هذا الشرط يرتفع عنه، وإذا كان لا يشمل حتى الإنسان العاجز شرط له فهذا بلي معنى أنه الإنسان العاجز بلي لا يمكنه أن يحقق الذبح الصحيح حتى في مكان آخر هم ما يفيده، لأنه يشترط حتى للإنسان العاجز يشترط ذلك. فهنا سبق وأن نقلنا عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، شوية تأخرت، احنا رجعنا إلى البحث الأصلي أنه إذا دار الأمر بين المكان والزمان. فهنا نقلنا عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه يقول عندنا إطلاقات فوقانية تدل على أصل وجوب الذبح بإطلاقها يشمل منى وغير منى، أصل وجوب الذبح، وما دل على وجوب إيقاع الذبح في منى مقيدة لتلك الإطلاقات، وهذه المقيدات ابتلت بالإجمال مجملة من ناحية أنها تشمل حال العجز أو لا تشمل حال العجز، العجز عن الإيقاع في منى. فعلى هذا الأساس لو عجز عن إيقاع الذبح في منى فهذا مورد إجمال المقيد، في مورد إجمال المقيد لابد أن نرجع إلى الإطلاقات الفوقانية. هذا ما سبق وأن نقلناه عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وعلى هذا الأساس كان يقول أنه إذا عجز عن الذبح في منى لابد أن يذبح في مكان آخر تمسكا بالإطلاقات الفوقانية لأصل وجوب الذبح ولو في مكان آخر. ولكن نحن ناقشنا ذلك، قلنا بأنه الإطلاقات التي ادعاها ساكتة على نحو الإجمال، مو ساكتة على نحو الإطلاق بحيث يكون سكوته عن القيد يسبب ظهور إطلاقي، لا، وإنما هي ساكتة عن أنه يجب الذبح عن وجوب الذبح في أي مكان، هل هو يختص بمنى أو في خارج منى، مو مطلقة مطلقة شيء، وكونها لا دلالة فيها على خصوصية المكان أو عدم اشتراط المكان أو عدم اشتراط المكان شيء آخر. مثلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذا جعله السيد أخوي من المطلقات الدالة على وجوب الذبح سواء في منى أو في غير منى مطلقة. قلنا هذه مو مطلقة، وإنما ليست الآية في مقام بيان مكان الذبح، وإنما الذبح بحسب شرائطه شعيرة من شعائر الله أو النحر، الذبح أو النحر شعيرة من شعائر الله بقطع النظر عن مكانه وزمانه وشرائطه وموازينه، هذا ما يصير تمسك بإطلاقه، ما بإطلاق. والروايات هم أيضا من هذا القبيل كانت، اللي سيد الخوي كان يدعي دلالتها الإطلاقية، وأنه في مورد إجمال المقيد نرجع إلى هذه الإطلاقات، ذكرنا بأنه لا ما نقدر في مورد إجمال المقيد نرجع إلى هذه الإطلاقات، وعندئذ في مورد إجمال المجمل ماذا نصنع؟ تارة ننكر الإجمال أصلا، والآن يبدو لي أنه يمكن إنكار الإجمال في المقيدات مو في الإطلاقات، في المقيدات يبدو لي أنه لا يبعد القول بأن ظاهرها هو الشرطية حتى للإنسان العاجز، وبالتالي بحسب القواعد لو عجز يسقط عن الذبح وأنه يذبح في مكان آخر، لأنه يشترط سواء للإنسان العاجز أو غير العاجز يشترط في صحة الذبح أن يكون في منى، وإن لم يمكنه الذبح في منى يسقط عنه بالعجز، لأنه لا يمكنه أن يحقق الشرط، ما دام لا يمكنه أن يحقق الشرط فيسقط أصل الذبح يسقط، إلا إذا اصطدمنا بدعوى إجماع ضرورة فقهية ونحو ذلك، قد واحد يدعي بأن إجماع أو ضرورة فقهية تقتضي عدم سقوط الذبح نهائيا، وإنما لو لم يستطع الحفاظ على هذا الشرط فيذبح في مكان آخر، بعض الشرط يسقط مو أصل الذبح، وإلا حسب القواعد لولا إجماع ونحوه لا بد أن نقول بسقوط الذبح عنه إذا عجز. لو سلمنا بهذا الإجمال الذي قاله السيد الخوي وقلنا بأن هذه الروايات الدالة على وجوب الذبح في منى بل مجملة من ناحية أن هذا شرط في حال الاختيار أو شرط حتى في حال العجز، فإذا آمنا إذا سلمنا بهذا الإجمال شنو النتيجة؟ كما ذكرنا ليست النتيجة أن نرجع إلى الإطلاقات الفوقانية التي ادعاها السيد الخوي، لأن تلك الإطلاقات احنا أنكرناها، وإنما النتيجة أننا نشك في حال العجز أنه هل يجب الذبح أو لا يجب الذبح، إن كان الذبح مشروطا بهذا المكان بمكان منى سواء للإنسان المختار أو العاجز فالعاجز يسقط عن بعدم القدرة على الشرط يسقط المشروط عنه أيضا بالعاجز، وإن قلنا بأنه لا إن كان شرطا في حال الاختيار فقط لا في حال العاجز فلا يسقط عن الذبح بل يذبح في مكان آخر، فعند الإجمال ينتهي الأمر إلى الشك، والشك نجم البراءة عن الشرط الزائد المحتمل في حال العجز، وبالتالي لا يجب البراءة عن أصل الوجوب أن هذا الوجوب يبقى أو لا يبقى، هذا الوجوب يشمله أو لا يشمله في حال بل في حال العجز يشمله الوجوب أو لا يشمله، هذا يكون مشكوكا، فنجر البراءة عن شمول الوجوب له وجوب هذا الشرط وجوب الحفاظ على هذا الشرط، نجر البراءة عن وجوب الحفاظ، وبالتالي أصل الوجوب يسقط عنه، يعني وجوب أصل الوجوب، بما أننا نشك في أن وجوب الذبح المشروط بهذا الشرط، هذا الوجوب الخاص، يشمل الإنسان العاجز أو لا، أو يسقط عنه أصل الوجوب، مو أن أصل الوجوب مسلم وإنما نشك في شرطه، إنما أصل الوجوب يشمله أو لا. هنا ليس مجال البراءة عن الشرط فحسب، عن الشرط عن الشرطية فحسب، وإنما هذا بلي البراءة عن أصل الوجوب يصير بالنسبة إلى من لا من كان عاجزا عن هذا الشرط. فهذا نجري عنه البراءة عن وجوب الذبح عليه بحسب القواعد. هم أيضا أقول إلا إذا اصطدم بإجماع من أحوال. فإذا سواء أنكرنا الإجمال وقلنا بأن ما دل على اشتراط مكان منى مو مجملة بل شاملة للإنسان العاجز أيضا، ينتهي الأمر حسب القواعد إلى سقوط الذبح عنه إلا إذا اصطدم بإجماع ونحوه. وهم إذا قلنا قبلنا بهذا الإجمال هم أيضا ينتهي الأمر إلى نفس النتيجة، ينتهي الأمر إلى إجراء البراءة عن هذا الوجوب في حال الشك. وعليه ننتهي إلى نعم بالاحتياط الوجوبي، نقول بأنه لا بد أن يذبح في مكان آخر لاحتمال وجود إجماع ونحوه أو ضرورة ونحوها، على أنه إذا لو لم يستطع الذبح في منى فلا يسقط أصل الذبح وإنما هذا الشرط يسقط، فننتهي إلى الاحتياط الوجوبي بالذبح في مكان آخر. هذا كله بلحاظ أدلة اشتراط المكان. الآن نأتي إلى مزاحمة اشتراط الزمان. اشتراط الزمان بل كانت أدلته عبارة عن الأدلة الدالة على الترتيب، الترتيب بين الذبح وبين الحلق والتقصير. فقلنا بأنه هذه الأدلة تدل على أن الذبح يكون قبل الحلق، فإذا كان الحلق زمانه زمان يوم العيد راح يكون الذبح أيضا زمانه يوم العيد لأنه قبل الحلق. وهذا ما جرنا إلى التفتيش عن أدلة زمان الحلق، ففتشنا عن أدلة زمان الحلق وجدنا بأنه هم أيضا ماكو دليل واضح على اشتراط إيقاع الحلق في يوم العيد، وبالتالي بالاحتياط الوجوبي تمسكنا، ألجأنا إلى الاحتياط الوجوبي هم بإيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد، وهم بإيقاع الذبح في يوم العيد، شرط زمان العيد سواء للذبح أو للحلق والتقصير إنما آمنا به بالاحتياط الوجوبي مراعاة للشهرة والسيرة، وإلا الأدلة ما كانت دالة على ذلك، أدلة ما وجدنا دليلا صحيحا تاما على ذلك. وبالتالي يمكن أن نقول فيما نحن فيه أنه هذا الاحتياط الوجوبي منشأه هو مراعاة الشهرة والسيرة، والشهرة والسيرة المقدار المسلم منهما لحال من يكون قادرا على الحفاظ على المكان والزمان معا، من كان إيقاع الذبح أو الحلق والتقصير إيقاعه لهذه الأفعال في هذا الزمان لا يمنعه عن المكان، لا يزاحم المكان. أما في حالة المزاحمة مع المكان هل يوجد أيضا شهرة أو سيرة واضحة على على الحفاظ على الزمان وإن أدى إلى مخالفة المكان؟ واضح ما عندنا شيء وضوح في كون الشهرة هكذا أو السيرة هكذا، أن يحافظ على الزمان، أن يكون الزمان شرطا له وهو يوم العيد شرطا له حتى إذا أدى إلى مخالفة المكان، ما عندنا شيء. إذا سبب الاحتياط ماكو بعد. إذا نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي في حالة عن في بالحفاظ على الزمان، كون بإيقاع الذبح في يوم العيد بالذات نرفع اليد عن ذلك، في خصوص ما إذا عارض المكان أو زحم المكان. إذن ففي حالة مزاحمة المكان نقول بأنه لا الأدل، لا عدنا دليل على الزمان ولا عدنا احتياط وجوبي، لأن الأدلة على الزمان هي من قاعها كانت ضعيفة ما قبلناها، الأدلة التي يتمسك بها على وجوب إيقاع الذبح في يوم العيد بالذات. أما الاحتياط الوجوبي فالاحتياط الوجوبي كان ناشئا من مراعاة الشهرة والسيرة، والشهرة والسيرة غير واضح كونهما موجودتين في هذه الحالة. وعليه فالنتيجة أنه إذا تزاحم مكان منا مع زمان يوم العيد بحيث إن أراد أن يحافظ على مكان منا لم يستطع الحفاظ على الزمان العيد لازم يأخر، أو العكس إذا أراد أن يحافظ على زمان يوم العيد يذبح في يوم العيد ما يقدر يحافظ على المكان فلا بد أن يذبح في مكان آخر خارج عن منا. إذا حصل تزاحم من هذا القبيل فعندئذ لا بد وأن يحافظ على المكان. وأما دليل الزمان فدليل اشتراط الزمان ينتفي عنه، لا أكو دليل واضح ولا أكو احتياط وجوبي، فنرفع اليد في هذه الحالة عن شرط الزمان، ما نرفع اليد عن شرط المكان بل نرفع اليد عن شرط الزمان. بعد هذا يقع الكلام في أنه خب إذا رفعنا اليد عن شرط زمان يوم العيد بالذات هل يوجد شرط زمان آخر مترتبا على ذلك؟ شرط أيام التشريق مثلا، وإن لم يستطع أيام التشريق ففي تمام ذي الحجة مثلا، أو لا يشترط أيام التشريق، فقط يشترط أيام ذي الحجة، أو حتى أيام ذي الحجة غير شرط، حتى في خارج ذي الحجة بعد ذي الحجة، هذه لا بد أن نبحث. أما اشتراط أيام التشريق هسه الأصحاب بحثوا عن ما أيام التشريق ومحل اختلاف، أصلا بعضهم يشترط بعضهم لا يشترط، ولكن عدنهم أضيق من أيام التشريق، احتمال اشتراط بيوم العاشر والحادي عشر بس الثاني عشر دون الثالث عشر من أيام التشريق. إذا نحسب أيام التشريق فيستمر إلى يوم الثالث عشر فيصير أربعة أيام مجال للذبح، عاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا اعتبرنا بعد العجز عن اليوم العاشر ثلاث أيام يصير إليه. ولكن أكو احتمال آخر أن يكون بعد العجز عن اليوم العاشر بس يومين إليه، اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط. هسه أيام التشريق سواء كلها كل الأيام التشريق إلى يوم الثالث عشر أو فقط يومين من أيام التشريق، اشتراط ذلك منوط بالروايات التي بحثناها، وهي ما دل على أن الأضحى في منى، بعضها تقول بأن الأضحى في منى بل أربعة أيام وفي باقي المدن ثلاثة أيام، وبعضها تقول بأن الأضحى في منى ثلاثة أيام وفي باقي المدن يوم واحد. هذه الروايات في الباب السادس إذا ما أشتبه إبلي، باب السادس من أبواب الذبح. في الباب السادس من أبواب الذبح قرأنا روايات بعضها تقول بأن الأضحى في منى أربعة أيام وفي المدن الأخرى ثلاثة أيام، وبعضها تقول بأن الأضحى في منى ثلاثة أيام وفي المدن الأخرى يوم واحد. قد يستدل بهذه الروايات على أنه إذا عجز في منى عن الذبح في يوم العيد بالذات فيصل الأمر إلى باقي أيام الأضحى، لأن الأضحى ثلاثة أيام أو أربعة أيام بحسب اختلاف هذه الروايات، فيجب عليه أن يذبح في أيام الأضحى. ولكن بحسب مناقشتنا في دلالة هذه الروايات السابقة، سبق أن قلنا بأنه هذه الروايات لا تصلح للمعارضة مع ما دل على وجوب الذبح في يوم العيد، إن بناء على وجود ما يدل على خصوص يوم العيد فهذه الروايات لا تعارض. ليش؟ لا لحملها على مثلا حال العاجز، بل لأن هذه الروايات إنما تقول بأن الأضحى ثلاثة أيام أو الأضحى أربعة أيام، وهذا لا دلالة فيه على أن كل أضحية في منى إلى فرصة ثلاثة أيام، أو كل أضحية في منى إلى لها فرصة أربعة أيام، وإنما على وجه الإجمال الأضحى ثلاثة أيام أو الأضحى أربعة أيام دلالتها على أنه توجد هناك أضحيات على وجه الموجبة الجزئية لثلاثة أيام أو أربعة أيام، بحيث يكفي لصدق كون الأضحى ثلاثة أيام الأضحى أربعة أيام، لصدق كون الأضحى ثلاثة أيام أو أربعة أيام يكفي أن يكون بعض الأضاحي لها فرصة ثلاثة أيام، لها فرصة مو بالضرورة أن يكون كل الأضاحي كذلك، فلا ينافي أن يكون الأضحية الواجبة لحج التمتع وقتها يوم العيد بالذات، ولكن مع ذلك الأضحى ثلاثة أيام ولو لأجل كون الأضاحي المستحبة يمكن أداؤها في ثلاثة أيام أو في أربعة أيام، ولعل القدر المتيقن من هذه الروايات الأضاحي المستحبة في ثلاثة أيام أو أربعة أيام. إذن هذه الروايات بناء على هذا التفسير الذي ذكرناه لا دلالة فيها على أنه إذا عجز عن يوم العيد فلا بد من الالتزام بهذه الأيام الثلاثة أو هذه الأيام الأربعة. فهذا الالتزام ما كل دلالة في هذه الروايات على هذا الالتزام. هذه الروايات إنما تدل على أنه ولو بعض الأضاحي وقتها هذه الأيام الثلاثة، وقتها هذه الأيام الأربعة. أما الأضحية الخاصة بيوم العيد، الأضحية الخاصة بيوم العيد بعد أن عجز عنها، هل يلتزم فيها بهذه الأيام الثلاثة؟ ما معلوم، أو هذه الأيام الأربعة؟ ما معلوم، ماكو شيء دلالة في هذه الروايات. إذن فهذا وإن كان أحوط على مستوى الاستحباب يمكننا أن نقول الاحتمال أن يكون ذلك، هذا الاحتمال وارد، لأنه ما دام أن هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة سميت بالأضحى فالاحتمال وارد أنه عند العجز عن يوم الأضحى فيكون في هذه الأيام، هذا الاحتمال وارد، لكن هذا مجرد احتمال، يعني ماكو دليل على إثباته. على مستوى الاحتياط الاستحبابي لا بأس، أما على مستوى الوجوب ماكو داعي نلتزم بوجوب ذلك، ماكو داعي أن نلتزم بوجوب ذلك. يبقى أنه هل يجب الالتزام بأيام شهر ذي الحجة؟ بالنسبة إلى أيام شهر ذي الحجة هم أكو بعض الروايات قد يستدل بها على اشتراطه، كون الذبح لا يخرج عن شهر ذي الحجة، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.